هي الآن خالفت أمره، فهل تطلق؟ قال
على أن أمر شيئا من عبده فقول الحكوم معلق عن القعود، فيطلق عذر مخالفة لمن يعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق.
نعم. قال فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا هو البحث. من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذن كلمة قومي هي عين كلمة لا تقعدي، إذن هي خالفت كلمة لا تقعدي، إذن هي خالفت نهيه، إذن هي طالق. وضح لكم؟ وقال قومي، كلمة قومي هي عين كلمة، تذكر هذه المسألة، لا تقعدي، قم عين كلمة لا تقعد، اسكن عين كلمة لا تتحرك، هذا المثل الأول. فالآن وقال لها قومي فهي قاعدة، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، إذن كلمة قومي هي عين كلمة لا تقعدي، هي قاعدة، إذن هي خالفت نهيه، إذن هي طالق. وضح لكم؟ لماذا؟ هذا على أقول أو عند أصحاب المذهب الأول. أما المذهب الثاني،
وعلى أن مستدل له فيتفرع عن خلاف المشهور بلازم القول هو قول الأولى.
نعم، يقول وعلى أنه مستلزم له فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أو لا. ولما رجعنا إلى كتب الأصول وجدنا بأنهم لا يفرقوا بين المذهب الثاني وبين المذهب الأول من جهة الثمرة، وقالوا إن الخلاف بين المذهب الأول والثاني لفظي من جهة الثمرة. أما المصنف هنا يشير بأنه من كلمة اللازم، وهل لازم القول لازم أو ليس بلازم، يعني فرعنا إلى مسألة أخرى أصولية ستأتي، لازم القول هل هو بلازم أو ليس بلازم، اختلف فيها الأصولين. أنا قلت كلمة ولازم كلامي كذا، فهل هذا اللازم لازم علي أو ليس بلازم؟ هذا مما حصل فيه خلاف. لكن بعض الأصوليين قالوا لا فرق بين المذهب الأول وهو القائل الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، وبين المذهب الثاني القائل الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث الاستلزام أو من حيث المعنى. قالوا إن الخلاف بين المذهب الأول والثاني لفظي من حيث الثمرة، إلا هو معنوي من جهة الاعتقاد، لكن نتكلم من حيث الثمرة العملية في ماذا؟ في المسائل العملية. لماذا؟ قالوا عند الفريق الأول والثاني هي طالق في هذه المسألة. عرفتم؟ عند المذهب الأول والثاني كلاهما تنطبق عليها ماذا؟ ينطبق عليها في النهاية أنها تطلق. وضح لكم؟ إذن المذهب الأول والثاني الخلاف بينهم لفظي كما نقله بعض الأصوليين، وسأعطيكم إن شاء الله في نهاية البحث المراجع، لما تراجعوا هذه المراجع تجدون بأن العلماء لما قسموا ثم ذكروا ثمرة الخلاف بيّنوا بأن الخلاف بين المذهب الأخير وبين المذهبين الأول والثاني معنوي، أما الأول والثاني أما الأول والثاني فالخلاف بينهم لفظي. وضح لكم؟ لأن الثمرة واحدة. عرفتم؟ قال
وعلى أنه نسعى للنهي عن الضد ولا مستلزما له فإنها لا تطلق.
نعم، وعلى أنه، وهذا الذي قلنا بأنه أظهر، لا تطلق. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده. نحن نقول أي عربي يفهم لما قال لها إذا نهيتك فإذا خالفت نهي فأنت طالق، لما قال لها قومي هل هي خالفت نهيه أم خالفت أمره؟ لا شك أن خالفت الأمر، قعدت، لكن هو ما قال لها لا تقعدي، فهي خالفت الأمر، فالصحيح أنها لا تقعد. وهذا الذي ذكره النووي، لهذا هناك شدد وتكلم في هذه المسألة وبين في مسائل متفرعة عن هذه القاعدة بأنها لا تطلق. لماذا؟ لأنه قومي أو كلمة إذا نهيتك عن شيء فخالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي، هذا أمر وهي خالفت الأمر ولم تخالف النهي، فلا نقول بطلاقها. عرفتم؟ أيضا سيأتيكم في نهاية البحث في هذا الكتاب هل النهي بالشيء أمر عن ضده أو لا، أيضا هناك مسألة في هذه المسألة. لكن قلب، هل النهي بالشيء المعين أمر بضده أم لا؟ عرفتم؟ هذا أيضا مما سيأتي، وهناك سنبين الخلاف الراجح. وأيضا من المسائل التي ذكروها تحت هذا الباب، لو صلى رجل وعليه نجاسة، انتبه، صلى رجل وعليه نجاسة، هل هذه الصلاة باطلة أو ليست بباطلة؟ من قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده قال بماذا؟ بالبطلان. لماذا؟ قالوا لأن الأمر بالصلاة مستلزم وهو عين ترك النجاسة، إذن كأن الشارع بأمره هذا نهاك عن ماذا؟ عن الصلاة بالنجاسة، لأنه أمرك بالتطهر، إذن والنهي يقتضي الفساد، إذن الصلاة باطلة. عرفتم؟ هذا أيضا من بنى على هذه المسألة، ومسائل كثيرة، ومنها ما ذكره المصنف. قال
ومن المسائل التي عليها أيضا ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريرا فنظر محرما، فعلى أن الأمر بالشيء عن ضده فيكون الأمر بالصلاة وعلى النهي عن السرقة مثلا، فتبطل الصلاة بناء على أن النهي يستلزم الفساد.
نعم، عرفتم؟ لهذا قلت لكم النهي يستلزم الفساد على من رجح هذا المذهب. تذكر هذه المسألة؟ فالآن هذه مسائل كثيرة تنبني عندك، الأمر بالشيء. الآن لو سرق المصلي من صلاته، في صلاته سرق المصلي وهو في الصلاة، وهو منهي عن ماذا؟ عن السرقة في الصلاة وخارج الصلاة. أو لبس حريرا، رجل صلى بحرير، أو نظر إلى محرم، أخذ ينظر إلى امرأة وهو في الصلاة مثلا، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلا. الله سبحانه وتعالى أمرك بماذا؟ بالصلاة، والأمر بالصلاة يستلزم ماذا؟ ألا تنظر إلى حرام، لأن النظر إلى الحرام محرم، أليس كذلك؟ والسرقة محرمة، إذن أمره بالصلاة هو عين النهي عن ماذا؟ عن السرقة وعن هذه الأمور، إذن يقتضي، والنهي يقتضي الفساد، إذن الصلاة باطلة. وضح لكم؟ وأمور كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة. قال
فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس المدرك الصلاة.
نعم، فعين السرقة منهي عنها في الصلاة، لماذا؟ بنفس الأمر بالصلاة كما بينت لكم، فالأمر بالصلاة نهي عن السرقة، فدل هذا على أن السرقة في الصلاة منهي عنها، إذن النهي يقتضي الفساد، إذن الصلاة باطلة. وعلى ذلك فقس أمور كثيرة. قال فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة. قلت قال الشوكاني في إرشاد الفحول، أيضا ذكر الشوكاني فائدة أخرى في الخلاف في صاد 82 و100، وفائدة الخلاف في كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده ما هي؟ قال استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط، إذا قيل بأنه ليس نهي، إذا قيل بأنه ليس نهيا عن ضده.
وضح لكم هذا؟
يعني الذين قالوا إن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده يقول هذا الذي فعل الضد إنما يعاقب على ماذا؟ على أنه لم يأتي بالأمر، أنه ترك، فهو يعاقب على الأمر، على ترك الأمر فقط عندنا. أما المخالفون فقالوا أبدا، هو يعاقب على أنه ترك، وأيضا يعاقب على أنه ماذا؟ فعل الضد. هذه ثمرة، أليس كذلك؟ قال أو به، ما معنى به؟ يعني بترك الأمر، يعني بفعل الضد، أو به يعني بترك الأمر وبفعل الضد، يعني يعاقب على هذين الأمرين. عرفتم؟ يعاقب على أنه ترك الأمر، ويعاقب على أنه فعل الضد، لأنه منهي عنه عنده. إذا قيل بأنه نهي عن فعل الضد لأنه خالف أمرا ونهيا وعصى بهما، يعني عصى بماذا؟ لم يعصي فقط بترك الأمر، لا، بل عصى بترك الأمر وعصى بماذا؟ بفعل الضد. هذا عند من؟ عند القائلين بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. أما الذين قالوا بأن الأمر ليس نهي عن ضده يقول يعاقب على الترك. عرفتم؟ أما الضد فليس هناك دليل حتى نقول إنه يعاقب. وهكذا في النهي، يعني وهكذا في النهي في مسألة النهي بالشيء هل هو أمر بضده أو لا. واضح؟ هذه المسألة أيضا ستأتي، فبينا بأن هنا المسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، هناك سيأتي النهي عن الشيء هل هو أمر بضده. لهذا قال وهكذا النهي، يعني الخلاف الذي سيأتي في النهي. انتهى كلامه رحمه الله. راجع المسألة، خذوا هذه المراجع حتى تجدوا ما بينت لكم في الفائق، راجع المسألة في الفائق في أصول الفقه للهندي لصفي الدين في المجلد الثاني في 99 ونهاية الوصول أيضا له في المجلد الثالث في 88 و900 والأحكام والإحكام للآمدي، إحكام للآمدي في المجلد الثاني في 70 و100 والتبصرة، هذا الفيروز أبادي الشيرازي، في 89 والكوكب المنير في المجلد الثالث في 51 والتحبير شرح التحرير المرداوي في المجلد الخامس في 32 و200 و2000 32 و200 و2000 والمستصفى في المجلد الأول في 70 و200 والمحصول للرازي في المجلد الثاني في 99 و100 وشرح اللمع الشيرازي، وهذا كتاب قيم، في المجلد الأول في 300 والبرهان في المجلد الأول، لمن البرهان؟ لإمام الحرمين الجويني، في المجلد الأول في 79 و100 المجلد الأول في 79 و100 والمنقول للغزالي في 81 و100 والتقريب والإرشاد للباقلاني في المجلد الثاني في 98 و100، والمسودة في 2000 في صاد 49، والبحر المحيط في المجلد الثالث في 52 و300، وأصول السرخسي في المجلد الأول في 94، ونهاية الوصول المعروف ببديع النظام، نهاية الوصول المعروف بماذا؟ ببديع النظام لابن الساعاتي، وهو من من؟ من الحنفية، في المجلد الأول، وهذا جامع بين فن الحنفية والشافعية في أصول الفقه، في المجلد الأول في 17 و400، والعدة لأبي يعلى في المجلد الثاني في 68 و300، ونزهة الخاطر شرح روضة الناظر في المجلد الأول في 10 و100، ومراق السعود في صاد 57 و100، والقواعد والفوائد الأصولية، وهذا كتاب أيضا قيم لابن اللحام الحنبلي، يأتي بالمسائل الأصولية ثم يفرع عليها ويذكر ما نتج من خلاف على هذه القاعدة، عرفتم؟ لابن اللحام الحنبلي، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي في صاد 53 و100، ومجلد واحد فقط، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، تمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، وهذا أيضا كتاب قيم، وهو يخرج الفروع التي تفرعت عن الخلاف الأصولي كالكتاب الأول في صاد 94، والمهذب في المجلد الأول في 39، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني، إتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 94، والمعتمد لأبي الحسين المعتزلي، المعتمد لأبي الحسين المعتزلي، وهذا كتاب للمعتزلة، لماذا؟ نذكر حتى نبين مع ما هم عليه من ضلال، وإن كانوا أصابوا الحق بينا ما أصابوا فيه الحق ووافقوا فيه أهل السنة. المجلد الأول في 600، وآخر كتاب وآراء المعتزلة الأصولية للدكتور علي بن سعد في صاد 750، ارجعوا إلى هذه المراجع تجدون ما بيناه وما قلناه في هذه المسألة، عرفتم؟ إذن من المسائل التي تفرعت على هذه القاعدة ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، ومنها ما بينه كالصلاة إذا صلى بماذا؟ بثوب حرير، أو صلى وسرق في صلاته، لأنه لما أمر بالصلاة فلا يجوز له أن يأتي بالضد، عرفتم؟ لما أمر بالصلاة فإنه لا يجوز له أن يأتي بالضد وهي السرقة، فإن أتى بالضد وهي السرقة إذن وقع في النهي، إذن الصلاة باطلة، عرفتم؟ قال المصنف رحمه الله:
وسيأتي لهذا زيادة النظام إن شاء الله تعالى، وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع مشهور.
نعم، خلاف العلماء في هذه الفروع مشهور جدا، مسائل كثيرة جدا تنبني على هذا الخلاف، عرفتم؟ ما لو صلى في ثوب به نجاسة أو، وتعلم هذه المسائل وقد بيناها في الفقه. نعم.
تنبيه، تكلم المؤلف رحمه الله على الأمر المشهور.
أعد رحمة.
تكلم المؤلف رحمه الله على الأمر،
شكل الله لفظ الجلالة، أنت نصبت في البداية، يلا أحسن، رحمه الله، واضح، فاعل الرحمة سبحانه وتعالى. نعم.
تكلم المؤلف رحمه الله على الأمر في الشيء الذي له بد ولم يذكر حكم الشيء الذي له أفضل.
انتبه الآن الإمام الشنقيطي ماذا يذكر؟ أنتم تذكرون في بداية البحث المعلومات كم قسمناها نحن؟ 4. إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإما ضدان لا يجتمعان ويرتفعان، وإما مثلان لا يجتمعان ويرتفعان، وإما خلافان يجتمعان ويرتفعان. الآن الإمام الشنقيطي رحمه الله يقول المؤلف تكلم على الأمر الذي له ضد ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد، ولا شك أن المسألة واحدة، سواء كان له ضد كالحركة والسكون أو له أضداد كالقيام يقابله القعود ويقابله الاضطجاع ويقابله الركوع، عرفتم؟ فلا فرق بين أو في هذه المسألة، عرفتم؟ فما ذكرناه ورجحناه هو مستمر مع ما ذكرناه، واضح؟ اقرأ.
فالأمر بالشيء نهي عن الضد الواحد المستلزم له إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة المستلزم لها إلى آخره. مثال الواحد مثل السكون وهو الحركة.
نعم، مثال الواحد هذا يسمى نقيض، الحركة ضدها ماذا؟ السكون. هل هناك شيء ثالث؟ أبدا. إما أن يكون متحرك وإما أن يكون ساكن، أليس كذلك؟ فمحال أن يجتمعان ومحال أن يرتفعان، يعني محال أن تجتمع الحركة والسكون في شيء واحد، لا يعقل هذا، من قال ذلك فإنه مجنون. هل يعقل بأن هذا الكتاب متحرك وساكن في نفس الوقت؟ أبدا. يدي هذه ساكنة ومتحركة في نفس الوقت، محال، أليس كذلك؟ وهل يرتفعان؟ بمعنى هل ترتفع الحركة والسكون عن هذا الشيء في نفس الوقت؟ أبدا، محال. لماذا؟ لأنه يفضي بأنه ليس بمتحرك وليس بساكن، وهذا أيضا محال. قال ومثال نعم، وهذا بيناه، فضده القعود والاضطجاع، وبقيت بعض المسائل المتعلقة بالحرام سنبينها إن شاء الله مسألة مسألة، ونختم بها آخر حكم من الأحكام التكليفية، لأن آخر حكم من الأحكام التكليفية هو الحرام. وعند نهايتنا لهذه المسائل وختمها نكون قد انتهينا ولله الحمد من جميع الأحكام التكليفية، انتهينا من جميع الأحكام التكليفية، وسيدخل بنا المصنف إن شاء الله في التكليف، وهذا الفصل أو الباب باب مهم جدا لطالب العلم، لأنه تندرج تحته مسائل فقهية كثيرة جدا، المكره وإلى آخره، عرفتم؟ فنبدأ إن شاء الله بالمسائل المتممة لباب أو لآخر حكم من الأحكام التكليفية وهو الحرام. فنقول بقيت بعض المسائل المتممة للحرام، المسألة الأولى مقدمة الحرام، ما معنى مقدمة؟ أي التي توصل إلى الحرام، أو ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، واضح؟ هذه هي المسألة، تذكروا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هنا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو أي فتركه واجب. نقول اعلم أن مقدمة الحرام قسمها الأصوليون إلى ثلاثة أقسام، انتبهوا إلى هذه الأقسام فإنها دقيقة وتنفعكم بإذن الله تعالى في مسائل فقهية كثيرة. مقدمة الحرام هذه قسمها الأصوليون لدقته إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما كان من أجزاء الحرام، هذا هو القسم الأول، يعني بأن هذا الجزء داخل تحت أصل الحرام، ما كان جزء من أجزاء الحرام، عرفتم؟ مثاله ومثلوا له بالإيلاج والإخراج في عملية الزنا. انتبه، مثلوا له بالإيلاج والإخراج في عملية الزنا، فقالوا إنه لا فرق هنا بين المقدمة والحرام، هنا لا فرق، فحكمهما واحد، فحكمهما واحد، إذ لا فرق بين أن يقول الناهي لا تزني أو يقول لا تولج. ما معنى لا تولج؟ يعني لا تولج ذكرك في فرج محرم، لا فرق. لماذا؟ لأن عملية الإيلاج وهو إدخال الذكر في الفرج المحرم هو الزنا بعينه، أليس كذلك؟ فهذا حرام وهذا حرام، ولا يمكن أصلا أن يزني إلا بماذا؟ إلا بالإيلاج. إذن هذا الإيلاج جزء من ماذا؟ من الزنا، من الحرام. إذن لا فرق بين الإيلاج وبين الزنا، فهو واحد، لأن الإيلاج هو أصلا جزء من أجزاء الزنا، ولا يمكن أن يتحقق الزنا إلا به، أليس كذلك؟ إذن هذا جزء من أجزاء الحرام، والجزء الذي هو من أجزاء الحرام لا فرق بينه وبين الحرام كليا، عرفتم؟ يعني هو الحرام بعينه، هو الحرام بعينه، وضح لكم؟ الأمر الثاني، كيف نطبق هذا على القاعدة؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام، فتركه واجب؟
ما لا يتم ترك الإيلاج، ما لا يتم ترك الزنا،
ما لا يتم ترك الزنا إلا بتركه وهو الإيلاج، فتركه ما هو؟ أحسن، فتركه واجب يعني الإيلاج. ما لا يتم ترك الحرام ما هو؟ ما لا يتم ترك الحرام وهو الزنا إلا بتركه وهو الإيلاج، فتركه يعني الإيلاج واجب،
واضح؟ نعم، هذا هو. لكن الزنا هل يسمى زنا من غير إيلاج؟ لا يسمى. إذن أبدا، نقول هذا الإيلاج جزء، هذا الإيلاج إنما هو جزء من عملية الزنا. إيه، إذن الآن أصبح زنا. لا شك، نحن نقول لا يتحقق أصلا الزنا، لا يطلق عليه الزنا إلا بعد إدخال، إلا بعد الإيلاج. إذن هذا الإيلاج وهي عملية الإيلاج، هذه العملية التي يقوم بها تسمى جزء من أجزاء الزنا، إذن هي الزنا. إذن مقدمة الواجب وهي التي تدعوه إلى إدخال، أو الإدخال هذا والإيلاج هو الزنا في النهاية، المقدمة والحرام واحد. لهذا نحن ماذا قلنا هنا؟ قلنا لا فرق بين المقدمة والحرام، واحد. إذا قال لك الشرع لا تزني كما لو قال لك لا تولد، لا فرق. لهذا نحن ما فرقنا، واحد كما تقول، عرف؟ نحن عندنا بأنه واحد. لماذا؟ كما قال الأصوليون، قالوا لأنه من أجزاء الحرام وهو منه، ولا يتحقق الحرام إلا به، إذن هو واحد كما بينا لكم هنا، لا فرق، وحكمهما واحد. نعم. الثاني، ما كان من شروط الحرام وأسبابه. عرفت أنت نحن ماذا نعني بالزنا وماذا نعني بالمقدمة؟ أليس بداية دخول الذكر هذا مقدمة في الزنا؟ إذن هذا مقدمة للزنا، عرف؟ فنطلق عليه زنا، وضح لك؟ هذه المقدمة. الثاني، ما كان من شروط الحرام وأسبابه. مثل مثل له العلماء مثل مقدمات الجماع من القبلة والمحادثة بشهوة وكلام ساقط. هل هذا يسمى زنا؟ هل يقام عليه حد الزنا؟ أبدا. لكن هذا سنقول بأنه حرام. لماذا؟ فهذه يعني الأمور منهي عنها. لماذا؟ لأنها توصل إلى الحرام وهو ماذا؟ وهو الزنا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، إلى آخر الحديث. قال: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب. ما معنى الفرج؟ يعني إذا أولد. إذن هذه المقدمات المحرمة أوصلته إلى المحرم الذي هو الغاية من هذه المقدمات. لماذا الرجل يقذب؟ لماذا يتكلم الكلام الساقط المحادثة بشهوة حتى يصل إلى ماذا؟ الزنا، وهي تصل إلى الزنا. إذن الغاية من هذا الكلام والغاية من هذه المقدمات ما هي؟ هذه مقدمة للحرام. ما هي؟ المحرم وهو الزنا. عرفتم؟ فهذه قلنا بأنها حرام. لماذا؟ لأنها توصل إلى الحرام وهو الزنا. ولذلك قالوا إن العقد على الأم حرام. العقد على الأم حرام. لماذا؟ قالوا لأن العقد سبب وش لا نحن ننتقل نعم قالوا لأن العقد سبب وشرط للوطن، أليس كذلك؟ أليس الرجل يعقد على المرأة لماذا؟ لا يستطيع من شروط أن يجامع هذه المرأة ما هو؟ العقد حتى تحله، أليس كذلك؟ والعقد هذا من أسباب الوطن، لأنه لو عقد ولم يطأ تستطيع المرأة ماذا؟ أن ترفع عليه قضية. وكذلك الرجل يقول ما الفائدة؟ أصلا من أسباب العقد الوطن، وهذا مما يعرف متعارف عليه بماذا؟ بالعقد. فقالوا نحن صحيح أن الشرع جاء نص يحرم عقد الابن على أمه وعلى أخته. قالوا نحن نعلل بتعليل جميل في هذه المقدمة. ما هو التعليل؟ نقول لأن من أسباب العقد الوطن. إذن لو قلنا بجواز عقد الابن على أمه والأخ على أخته فتحنا له مقدمة إلى ماذا؟ إلى الإيلاج، إلى الزنا. إذن هذا لابد أن نغلقه. ما هو؟ العقد. نحرم عليه العقد مطلقا على المحرمات. لماذا؟ لأن هذه مقدمة إلى حرام، ومقدمة الحرام حرام. واضح لكم؟ واضح؟ قالوا إن العقد على الأم حرام لأن العقد سبب وشرط للوطن، فإذا وجد العقد وجد الوطن، أليس كذلك؟ ما وجدنا رجل تزوج ولم يطأ إلا نادر، والنادر لا حكم له، أليس كذلك؟ أن الغالب أن الرجل يتزوج. لماذا؟ يتزوج للوطن وللأمور الأخرى التي معروفة بالنكاح. إذن لهذا قال العلماء يحرم العقد على المحارم من هذا الباب، لأننا لو فتحنا له الباب وقلنا له يجوز لك أن تعقد، إذن معناها نقول له يجوز لك أن تطأ هذه المرأة التي عقدت عليها. واضح لكم؟ فإذا وجد العقد وجد الوطن، فلذلك يحرم العقد على الأم طبعا وعلى المحارم. عرفتم الثاني؟ إذن الأول ما كان من أجزاء الحرام فهذا لا فرق بينه وبين الحرام. الثاني ما كان من شروط الحرام ومن أسبابه، وهي كمقدمات الزنا، النظر بشهوة، ليس النظر هكذا، كذلك الكلام بشهوة، لأن الكلام مع المرأة إن كان لحاجة والمرأة تكلم الرجل لحاجة فهذا جائز، وهذا معروف عند السلف.
لكن البحث في الكلام لشهوة وكلام ساقط فهذا من مقدمات الحرام. الثالث ما سيأتي، ما هو؟ ما كان من ضرورات الحرام، هذا هو الثالث، ما كان من ضرورات الحرام. ما معنى ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. مثل اختلاط أخته بالأجنبيات في بلدة صغيرة، هذه المسألة بيناها لكم، تذكروا ما لا يتم الواجب إلا به، إذا اختلطت أخته بأجنبية، هو هي هذه المسألة عين المسألة، اختلاط أخته بالأجنبيات في بلدة صغيرة. لماذا ذكر العلماء بلدة صغيرة؟ لأن الغالب في البلدة الصغيرة يخشى أن يقع، أما إذا كانت في الكرة الأرضية أو في العالم بأكمله هذا نادر أنه سيقع على أخته، أليس كذلك؟ أقول والله اختلطت أخته بأجنبيات أين؟ في العالم في القارة، هذا نادر أنه سيقع على أخته، أليس كذلك؟ لكن لو كان في بلدة صغيرة فالغالب يخشى أنه يقع على أخته، فلهذا العلماء لدقتهم رحمهم الله يفصلوا في هذه المسائل، في بلدة صغيرة فيحرم عليه نكاحهن جميعهن ضرورة. لماذا؟ حتى لا يتوصل به أو لا يتوصل به، حتى لا يتوصل به هذا النكاح إلى نكاح أخته، أليس كذلك؟ عرفتم؟ لأنه ربما يتزوج في هذه البلدة الصغيرة وتكون هذه هي أخت له فيقع على أخته. وبينت لكم كيف تختلط أخته بمن؟ بالأجنبيات في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بهذا الآن تعلم بأن العلماء، تعلمون بأن العلماء رحمهم الله قسموا مقدمة الواجب إلى ثلاثة أقسام، احفظوا هذا، ما كان من أجزاء مقدمة الحرام إلى ثلاثة أجزاء أو أقسام، ما كان أولا من أجزاء الحرام فهو حرام ولا فرق، الثاني ما كان من مقدمات الحرام، الثالث ما كان من ضروريات الحرام. عرفتم؟ هذه ثلاثة أمور. راجع المسألة في البحر المحيط في المجلد الأول في 39 و300، والحكم التكليفي في صاد 13 و200، والمهذب في المجلد الأول في 37، وتيسير التحرير في المجلد الأول في 76 و300. بهذا تعلم بأن أصول الفقه نافع جدا لطالب العلم، يستطيع أن يميز به ويعلم، فلما يقول له رجل والله أنا أدرس مع نساء في مكان مختلط ماذا نقول له؟ نقول له حرام. من أي مكان ندخل هذا؟ أحسنت، ندخله في الثاني. لماذا؟ لأنه من ماذا؟ من أسباب الحرام، لأن هذا الاختلاط سبب في الوقوع في الزنا. إذن هذه المقدمة لابد نقطعها. ما هي المقدمة؟ الاختلاط سبب في الوقوع في الزنا، إذن لا يجوز الاختلاط، وعلى ذلك فقس. عرفتم؟ أمور كثيرة تستطيع أن تطبقوها على الواقع وعلى مسائل استجدت، أليس كذلك؟ من أين؟ من هذه القواعد الفقهية الأصولية، من القواعد الأصولية التي تعلم طالب العلم وتدرب طالب العلم كيف يستنبط الحكم ومتى يقول هذا حلال وهذا حرام. عرفتم المسألة الأولى؟ ننتقل للمسألة الثانية. المسألة الثانية هل يجوز تحريم واحد لا بعينه، وتعرف بمسألة الحرام المخير، وهذه مسألة حصل فيها خلاف. هل هناك محرم مخير أم لا؟ عرفتم؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لكن قبل الاختلاف سنبين لكم أمر، وهو بأننا سنقسم الحرام إلى قسمين كما سيأتي. قلت اعلم أن الحرام باعتبار التعيين وعدمه في المنهي عنه إلى قسمين، يعني ينقسم إلى كم؟ أولا الحرام المعين، نحن بحثنا في ماذا؟ في الحرام المخير. أولا سنعرف لكم الحرام المعين حتى تتصوروا المسألة، ثم ننتقل إلى تعريف الحرام المخير ونذكر الخلاف في هذا. فنقول أولا، يعني القسم الأول، الحرام المعين وهو الذي تعين المنهي عنه بشيء واحد، الذي تعين المنهي عنه بشيء واحد، مثل شرب الخمر، هل هو مخير؟ لا. والزنا والربا ونحو ذلك، يعني ما تفرع على ذلك، هذا يسمى محرم ماذا؟ معين. لماذا سميناه محرم معين؟ لأن الشارع عينه وأراده هو، قال لك الزنا حرام يعني لا يجوز لك أن تقع، قال لك الخمر حرام إذن لا يجوز لك أن تقع في الخمر، الربا حرام، ما خيرك الشارع بين أمرين، لا، عين لك المحرم بعينه، أليس كذلك؟ فقال لك الزنا حرام، ما قال لك الزنا أو أمر آخر، أليس كذلك؟ إذن حرم عليك هذه الأمور وعينها عليك، فهي حرام بالعين، يعني معين. لا، مش خطاب صريح، أنا ما نبحث في الصراحة وعدم الصراحة، نبحث في التعيين وعدم التعيين. سيأتيك المخير الآن، يعني الشارع يقول لك اترك هذا أو اترك هذا، خيرك بين أمرين، هو صريح في هذا وفي هذا، عرفت؟ ليس هناك إبهام، لكن في الأول ما خيرك أبدا، قال لك اترك هذا الفعل بس فقط، عرفت؟ هذا هو الحرام المعين. الثاني الحرام المخير، وهو الذي لم يتعين المنهي عنه بشيء واحد. هل يعقل هذا؟ يوجد في الشرع أو لا يوجد؟ وهل يعقل هذا؟ لأن يقول لك افعل هذا، لا تفعل هذا أو هذا، عرفتم؟ مثل أن ينهى الإنسان عن أحد الأشياء لا بعينها، بل يخير. وهذا القسم هذا الذي سنبحث فيه، عرفتم؟ أما القسم الأول ما في خلاف بين أهل العلم بأنه موجود وأنه حرام ولا خلاف في ذلك. البحث الثاني، وهذا القسم اختلف العلماء فيه على مذهبين. الآن عرفتم نحن في ماذا سنقول؟ في حرام مخير، بأن يقول لك الشارع مثلا لا تكلم زيد أو عمرو. المذهب الأول مثلا الذي قال بالتخير يقول يجوز لك أن لا تكلم أحد الرجلين، ويجوز لك أن تكلم الثاني. المذهب الثاني الذي سيأتي يقول لك أبدا لا يجوز، لا تكلم زيد ولا تكلم عمر كلاهما، عرفتم؟ هذا هو البحث. المذهب الأول أنه يجوز أن يحرم واحد لا بعينه، هذا هو المذهب الأول. قالوا يجوز أن يحرم واحد لا بعينه، يقول لك لا تفعل هذا أو حرمت عليك أحد الأمرين هذا أو هذا، واضح؟ هذا هو المذهب الأول. أذن حتى أكمل البحث. قلنا إن هذا القسم اختلف فيه العلماء على مذهبين. المذهب الأول أنه يجوز أن يحرم واحد لا بعينه، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء، وهو قول جمهور أهل السنة، وهو قول جمهور أهل السنة. وبه قال الآمدي وابن الحاجب وأبو يعلى وابن برهان وأبو الخطاب وابن النجار الفتوحي وغيرهم، وهذا هو الراجح لما يأتي، هذا هو المذهب الراجح. عرفتم؟ يجوز. لماذا نمنع؟ وهل هناك شيء يمنع؟ ما الدليل على أن هذا المذهب الراجح؟ الأدلة الآتية. أولا، لا يمنع العقل أن يقول الشارع لا تكلم زيدا أو عمرا، هل يمنع العقل؟ أثبتوا لنا العقل يعني، أليس كذلك؟ وقد حرمت عليك، وقد حرمت عليك كلام لا بعينه كذلك، ولست أحرم عليك كلام الجميع ولا واحد بعينه، هذا يعقل أليس كذلك؟ أن يقول لك لا تكلم زيد أو عمرو، أو يقول لك لا تكلم واحد من هؤلاء الموجودين هنا، أليس كذلك؟ هذا كلام معقول أو ليس معقول؟ ما أحدد لك، أنت اختار ولا تكلم واحد، واضح؟ هذا كلام معقول، هل يرده العقل؟ لا. فهذا الكلام معقول وليس بمحال. يؤيده ثانيا، يعني الدليل